السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر
الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله تعالى به الغمة فاللهم جازه عنا خير ما جازيت نبيًا عن أمته ورسولًا عن رسالته وربي بارك لنا فيه وفي سنته وارزقنا اتباعها إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يعن بأمر المسلمين فليس منهم. أبدأ هذه الخطبة بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نظرا لما يمر بأمتنا هذه الأيام من ابتلاءات، فإن الأمة ما تنفك أن تخرج عن ابتلاء حتى تدخل في آخر، ما أن نصاب بمصيبة فلا نكاد نخرج منها حتى يختبرنا الله سبحانه وتعالى أو يبتلينا بمعاصينا وذنوبنا وتقصيرنا بابتلاء آخر، وآخره ما كان من اليهود عليهم من الله ما يستحقون، لعنهم الله جل وعلا وغضب الله عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هؤلاء الملاعين الذين دائما ما يثبتون لنا ولكل متشدق بسلام، ولكل من يطمع في اليهود، كما قال الله سبحانه وتعالى عن طائفة: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. كل واهم يطمع في اليهود تجد أن الله سبحانه وتعالى يخيب ظنه، وأن الله سبحانه وتعالى يظهر اليهود على حقيقتهم ويبين لنا كم البغضاء وكم الحقد الذي استشرى في نفوس هؤلاء القردة والخنازير. فما كان منهم منذ أيام إلا أن اعتدوا على مجموعة من العزل، قتلوا منهم وأسروا وجرحوا، وعلى مرأى ومسمع من العالم كله، ليس فقط من المسلمين بل من جميع الجنسيات والأعراق والأديان، كلهم لا يرقبون في أحد إلا ولا ذمة، كما قال الله سبحانه وتعالى ذلك عن المشركين، كذلك اليهود هم أولى بذلك. قال الله سبحانه وتعالى: لكل من طمع في اليهود، ولكل من تخاذل عن جهاد اليهود، ولكل من نظر نظرة متهاونة إلى اليهود، ولكل من لم يربي أبناءه على كراهية اليهود، قال الله: ولا تزال تطلع على خائنة منهم. على طول أمر لا ينفك عنهم الخيانة ونقض العهد والقسوة، وهؤلاء الذين نرى ذلك منهم دائما لا زال منا من يطمع فيهم، لا زال منا من لم يعاديهم، بل منا من جاء في الأزمة الأخيرة فقال: المشكلة بيننا وبين اليهود ليست في أنهم يهود، ولكن المشكلة بيننا وبينهم أنهم صهاينة، أنهم أخذوا أرضنا، وهذه والله هي أقل معايبهم، وهو عيب كبير ومصيبة عظيمة أن اعتدوا على أرض المسلمين. لكن الناظر إلى اليهود من خلال القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن ذلك أقل شيء، فاليهود يا إخواني فعلوا من الجرائم أعظم من ذلك بكثير، يكفي أنهم أجرموا في حق المولى سبحانه وتعالى، يكفي أن اليهود عليهم من الله ما يستحقون أجرموا في حق بارينا، في حق خالقنا، سبوا الله سبحانه وتعالى وانتقصوا من قدره، بل ووصموه بالضعف والبكاء عياذا بالله تعالى الله عما يقولون علوا كثيرا. فلابد لنا يا إخواني إذا ما يحدث في هذه الأيام من وقفة، لابد لنا من وقفة مع اليهود، بل أقول وقفة أشمل من ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى ما ابتلى الأمة بموقف أو اختبار إلا لتخرج الأمة بفوائد، إلا ليحدث تمحيص للأمة. لو نظرت إلى كل ما حدث إلى النبي صلى الله عليه وسلم منذ بدء بعثته تجد أنه دائما ما ينزل التعليق من عند الله سبحانه وتعالى بآي القرآن، تجد في أي أزمة، في أي معركة، في أي غزوة، في أي ابتلاء، الله سبحانه وتعالى يبين أن المؤمنين يجب عليهم أن يخرجوا من هذه الأزمة أقوى مما دخلوها، وأن يتعلموا من هذه الأزمة حتى وإن كانت في ظاهرها مصيبة. انظر مثلا إلى أحد، مصاب يوم أحد، كيف أن الله سبحانه وتعالى أنزل سورة يكاد يزيد عن ثلثها ما يتكلم عن هذه المصيبة، لكن بماذا؟ ببكاء، بعويل، بحزن، كحال كثير من الناس الذين حينما تبتلى الأمة يحبطون وييأسون ويظنون أنه لا مخرج من هذه الأزمات، لا، مع أنها كانت مصيبة، ومع أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن المؤمنين مسهم قرح، فقال: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وقال: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. لكن مع هذا القرح الله سبحانه وتعالى بين أن هناك فوائد، من أعظمها ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، من أعظمها بيان قيمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أمره. فإذا خرجنا بها من مصيبة، نعم، ما المانع أن تبتلى الأمة لتمحص، أن تبتلى الأمة لتعلو، أن تبتلى الأمة لتعرف أخطاءها. كذلك يوم الأحزاب علق الله سبحانه وتعالى بسورة، وأخبرنا الله سبحانه وتعالى بدروس من هذا الابتلاء ومن هذه الغزوة العظيمة، غزوة الأحزاب. من أعظمها أنه لما رأى المؤمنون الأحزاب، رأوا قوة أعدائهم، رأوا بأس وجلد الكفار، قال الله سبحانه وتعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا ابتلاء، لكنه مع ذلك خرج منه المؤمنون أقوى، خرج منه المؤمنون وهم يعلمون عن ربهم، وهم يعلمون ماذا يريد الله منهم، وهم يعلمون كيف تكون صفات الجيل الذي يفتح على يديه إن شاء الله. نسأل الله جل وعلا أن نكون منهم. لذلك يا إخواني، أي أزمة وأي حدث لابد أن نعلق عليه من خلال القرآن، لابد أن ننظر ما هي الفوائد التي نخرج بها، وما هي الواجبات التي علينا إذا أي ابتلاء يمر بالأمة. وإلا كنا مجرد بكائين، مجرد صياحين، إذا ما حدث شيء لا نستطيع إلا أن نعلي حناجرنا، لا نستطيع إلا أن نبكي على اللبن المسكوب كما يقولون، لا نستفيد من الأزمات، لا نتعلم من أخطائنا. هذا لأننا لا نرجع الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. فننظر ماذا يريد الله سبحانه وتعالى منا أن نتعلم وأن نعتقد وأن نعمل. فالإنسان إذا كل أزمة عليه أمور، من أولها اعتقاده، اعتقادك في أي حاجة بتحصل هو إيه. لابد أن تعلم جيدا أن في كل حدث لابد أن يكون لك فيه رؤية، وأن يكون لك فيه نظرة، وأن تعلم علم اليقين، علما يترتب عليه عمل، ماذا يريد الله سبحانه وتعالى منك. لكن للأسف تجد كما أقول أغلب الانفعالات إذا أي أزمة، إذا أزمة سب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أزمة سب القرآن. والله في الليلة البارحة رأيت تسجيلا مصورا لأناس من فرق عبدة الشيطان يستهزئون بكتاب الله سبحانه وتعالى، يغنونه على أنغام المعازف استهزاء وكفرا وإلحادا في آيات الله. أزمات متتالية للأسف. كثير من الناس إذا أي أزمة حينما ينفعل، هو ينفعل، لكنه ينفعل انفعالا عرضيا. وفارق كبير بين انفعال المؤمن العقدي، الانفعال النابع عن عقيدة، عن علم، عن فهم لآيات الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والانفعال العارض. انفعال العارض تجده أحيانا ذو صوت عالي، تجده أحيانا يملأ الدنيا ضجيجا، لكنه انفعال ليس ثابتا، انفعال يزول، انفعال نابع عن أهواء. أما الانفعال النابع عن عقيدة فهو يرث عملا، يرث تغييرا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لماذا؟ لأنهم اعتقدوا شيء. انظر مثلا إلى صلح الحديبية، حينما انفعل عمر رضي الله تعالى عنه، انفعل لأنهم يرجعون إلى المدينة بغير عمرة، هم خرجوا ليعتمروا وصدهم المشركون، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. صدوا المؤمنين، يعود المؤمنون دون ما عمره بعد أن خرجوا وشدوا الرحال إلى المسجد الحرام. فغضب عمر، غضب غضبا شديدا كلنا يعلمه، وذهب إلى أبي بكر الصديق، قال: ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ لما إذا نرضى الدنيا في ديننا؟ استعجل عمر في هذه اللحظات وندم، ندم على ذلك، لأنه عاد فراجع النبي، وفي رواية صحيحة راجع النبي ثلاث مرات يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم: ألسنا على الحق يا رسول الله؟ أو ليس على الباطل؟ إذا فلما نرضى الدنيا أو الدنية في ديننا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه العقيدة التي فرقت بين انفعال عمر
عمر تعلم هذا بعد هذا الموقف، تعلم العقيدة، تعلم كيف ينفعل انفعالا نابعا من علم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. كلمات بسيطة لكن معانيها أعظم من الجبال. إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. هل هذه الكلمات تنطبق على الأمة الآن؟ هل نحن على سنة رسول الله؟ هل لسنا نعصيه؟ هل هو ناصرنا إذا ما طبقنا ذلك؟ هو ناصرنا إذا ما كنا نستحق النصر. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لكن الآن نظر النبي صلى الله عليه وسلم وعلم عمر الدرس، وعلمه إياه أبو بكر قبل ذلك، فقال: هو رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره. كأنما قد تواصوا بها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، لكنهم لم يتواصوا بذلك، إنما هو الانفعال النابع عن اعتقاد. ولذلك لما توفى الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان حال الصحابة أغلبهم ما بين باك وما بين قاعد على الأرض وما بين من يرفع سيفه يقول: إن محمدا لم يمت بل ذهب للقاء ربه، كما ذهب موسى عليه السلام للقاء ربه، ومن قال إن محمدا قد مات لقطعت عنقه، هو عمر بن الخطاب. تجد أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الذي ينفعل انفعالا نابعا عن آيات الله جل وعلا صعد على المنبر ونادى في الصحابة وقال رضي الله تعالى عنه آية من كتاب الله سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر: فكأني أسمعها لأول مرة، فكأني أسمعها لأول مرة، وهو يحفظها. لكنه مع ذلك الإنسان أحيانا الانفعال الزائد قد لا يستطيع أن يدرك ما يعلمه، قد لا يتذكر ما يعتقده، فيأتي أهل الانفعال العقدي، أهل الانفعال العقدي ليبينوا للأمة، ليبينوا للأمة ماذا تستفيده من الأزمة. ولو رجعنا إلى ما حل بالأمة منذ أيام، ومن قبله ما حل بقناة الرحمة، ومن قبله المذابح والمجازر ما الله به عليم، لنستطيع كل مرة أن نعددها فهي كثيرة. الأمة الآن في أهون حالاتها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: توشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن؟ قال: لا، أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة. صحيح، هم لو كانوا يهابون كانوا تجرأوا أن يفعلوا هذا الأمر، أن يحاصروا بلدا مؤمنا، لا لشيء إلا لأنهم يقولوا ربنا الله، لا لشيء إلا لأنهم يرفعوا راية لا إله إلا الله، حصارا عظيما دام الآن ما يزيد عن السنوات، وكل ذلك تحت مرأى ومسمع المؤمنين. لو أنه لم تزل المهابة من قلوبهم ما جرأوا أن يفعلوا بنا هذا. ولا ينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة ولا يلقين في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهة الموت. حب الدنيا الذي استشرى بين أمتنا، الذي أصبح كثير من أهلنا لا يفكرون إلا في المال، في جمعه، في تأمين مستقبل العيال، في تأمين المستقبل، في تحصيل كل أنواع المال من أي طريق كانت، من حلال أو حرام. هذا حال الأمة الآن إلا من رحم الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا وكراهة الموت. حب الدنيا الذي أصبح آفة تهدد هذه الأمة، تهدد هذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما أخبر عن الأمة حينما تذل، حينما تهن على أعدائها، فقال: إذا رضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر. كناية عن الدنيا، رضيتم بالدنيا، كما قال الله سبحانه وتعالى: رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. الذين رضوا بالحياة الدنيا، الذين لم يرغبوا فيما عند الله سبحانه وتعالى. فأقول يا إخواني، هذا الحال الآن لا بد من تعليق عليه من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى، فوائد نخرج بها من خلال آيات الله جل وعلا، وأعظمها: اليهود هم اليهود. أول فائدة نخرج بها: نعلمها لأبنائنا. يا إخواني من الواجب علينا أن نعلم أبنائنا بغض اليهود، وإلا والله انسل من قلوبهم. أصبح اليهود بالنسبة إليهم ليسوا أشد الناس عداوة كما يزعم الآن، كما بينت لحضرتكم عند أول أزمة بعض الدعاة، عند أول أزمة لأجل قناة، والدين أعظم من أي قناة، يخرج على الناس فيقول المشكلة بيننا وبين اليهود ليست لأنهم يهود، ليس بيننا وبين اليهود عداوة إلا من يعادين منهم، وهذا خطأ بنص كتاب الله. قال الله جل وعلا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. اليهود بالألف واللام، الألف واللام هنا للاستغراق، أي تستغرق الجنس كله، الجنس الذي سب الله، الجنس الذي قال عن الله إن الله فقير ونحن أغنياء عياذا بالله، الذين قالوا يد الله مغلولة، الذين قالوا سمعنا وعصينا. لو ذكرنا جرائم اليهود في حق الله، في حق الله سبحانه وتعالى، وفي حق أنبياء الله، وفي حق البشر جميعا، ما وسعنا لذلك خطب، ما وسعنا لذلك دروس نذكر فيها جرائم اليهود. لو تأملت جرائم في حق الله في السفر الأول، في سفر التكوين، في التوراة المحرفة، إن الله جل وعلا صارع يعقوب فصرعه يعقوب عياذا بالله. تخيلوا ناس فعلوا هذه الجريمة، ماذا تنتظر منهم؟ ماذا تنتظر منهم؟ قال الله: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. بعد ما عقلوا كلام الله حرفوه، قالوا عن الله أنه هزم في معركة مع يعقوب عليه السلام وصرعه الرب وأمسكه من حقويه، وصرعه يعقوب وأمسكه من حقويه وقال: لن أفلتك حتى تباركني. عياذا بالله تعالى عما يقولون علوا كبيرا. جرائم في حق الله، تمرد على الله. خل إنسان يعلم أوامر الله ثم يقول سمعنا وعصينا. ولماذا نضرب ذلك مثلا باليهود؟ أليس منا من يقول ذلك في هذه الأيام؟ أليس من المؤمنين من كان مثل اليهود في هذه الصفة؟ سمعنا وعصينا، يعلم الحق ولا يتبعه، يعلم السنة وينقضها. سمعنا وعصينا، تمرد على الله سبحانه وتعالى. من أعظم صفات اليهود التمرد على الله، السخط على مراد الله، المادية القحة. قال الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم قالوا لموسى: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، حتى نرى الله جهرة. قوم ماديون سطحيون، قالوا ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. لا يؤمنون إلا بالأرض، لا يؤمنون إلا بالمادة، إلا بما تلمسه أيديهم. صفات اليهود نعلمها لأبنائنا، نربي أبنائنا على كراهية اليهود، لأنه يا إخواني الأمر يعظم. أصبح الآن الكلام عن اليهود خطا أحمرا، أصبح الآن عند كثير من الناس لا يستطيع أن يكمل قول الله ولن ترضى عنك ويسكت. والله رأيناها في الأزمة الأخيرة، ولن ترضى عنك ويسترسل حول كلمة الرضا وحول عدم الرضا ولا يكمل الآية، لا يكمل. من الذي لم يرضى عنك؟ اليهود، اليهود بالألف واللام لاستغراق الجنس كله عياذا بالله تعالى. عداوة كما قالوا هم أول ما عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال حوي بن الأخطب حينما قال له أهو هو أحد أتباعه اليهود، لما نظر حوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أحد أتباعه اليهود: أهو هو هو الذي نجده عندنا؟ فقال حيي: قال هو. قال: وما تنوي؟ هتعمل معاه ايه؟ قال: عداوته ما حييت، عداوته ما حييت. ينوي ذلك، وهذا حال اليهود، يعادوننا ما حيوا، لا يسلمون لنا ابدا، لا ينقادون لنا ابدا، مع اننا الذين هم يعرفونهم يعرفون نبينا كما يعرفون ابناءهم. لكنه التمرد على الله. احنا حزانا عشان قتلوا بعض الناس، انا لا اقلل من شأن الجريمة، لكنها والله تذكير بجرائم اعظم. هذه الجريمة هي اهون جرائم اليهود في حق الله، وفي حق رسل الله، وفي حق انبياء الله، وفي حق البشر جميعا. الم تسمع قول الله سبحانه وتعالى عن اليهود: كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله ويسعون في الارض فسادا. في الارض، في كل الأرض، لو نظرت إلى الفساد تجد أن أصله من اليهود، لو نظرت إلى المواقع الإباحية التي فتنت كثير من شبابنا تجد أن أصلها بنسبة 95% من عند اليهود، من عند اليهود. مواقع الإباحية، قنوات الإباحية، الأفلام والمسلسلات هي أصلها أيضا من اليهود. والله الذي لا إله غيره يا إخواني، صنعوا إحصائية لقنوات التلفزة على مستوى العالم، شبكات التلفزة الكبرى وأكبر شركات السينما التي تنشر الإلحاد والفجور والفسق والعري، وجدوا أن نسبة 90% منها يرؤسه ويتحكم فيه ويملكه يهود. هكذا يا إخواني يسعون في الأرض فسادا، كما علمنا ربنا جل وعلا. آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قبله آذوا أنبياءهم، وآذوا موسى كما قال الله: لا تكونوا كالذين آذوا موسى من قبل فبرأه الله. خير، آذوا نبيهم الذي أجرى لهم الله الكرامات على يديه والمعجزات الباهرات، رأوا رفع الطور، ورأوا شق البحر، ورأوا 9 آيات لفرعون وملئه، ومع ذلك آذوا موسى واستهانوا به. لما قال لهم اذبحوا بقرة قالوا: أتتخذنا هزوا؟ خلنا يكلموا نبيهم بهذه الطريقة: أتتخذنا هزوا؟ عياذا بالله تعالى. تخيل أناس قتلوا أنبياءهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شر الناس من قتل نبيا أو قتله نبي. شر الناس على الإطلاق هم اليهود، شر خلق الله هم اليهود. قال الله سبحانه وتعالى: أوكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، صفة الكبر، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ما بين تكذيب وقتل، حاولوا صلب المسيح عليه السلام، نشروا زكريا عليه السلام بالمناشير، ذبحوا يحيى عليه السلام، وغير ذلك من أنبياء الله كثير. هؤلاء هم اليهود يا إخواني. أول درس نخرج به من الأزمة الماضية: هؤلاء هم اليهود. ماذا تنتظرون من اليهود؟ اليهود يعرفونكم بعداوتهم، إذا لم ترضوا بتعريف الله لكم بعداوتهم فارضوا بما أخبروكم به عن أنفسكم، عن أنفسهم. هم الذين يعلموننا عداوتهم، هم الذين يخونون كل عهد. أو كلما عاهدوا عهدا نكثوه نقضوه، كلما عاهدوا عهدا نقضوا ذلك العهد وتجرأوا على العهد. إذا كانوا تجرأوا على عهد الله وعلى ميثاق الله، وتجرأوا على أنبياء الله، على رسل الله، بل تجرأوا على البشر جميعا بالسحر. الله سبحانه وتعالى أخبر أنهم أصل السحر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. من الذين اتبعوا ما تتلو الشياطين؟ اليهود. اليهود يا إخواني الذين مسخهم الله سبحانه وتعالى إلى قردة وخنازير. قال الله: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. اليهود الذين قال الله سبحانه وتعالى: وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. أول فائدة نخرج بها من هذه الأزمة: اليهود هم اليهود، لا تطمعون فيهم أبدا، ولا تسلموا لهم أبدا. وعلموا أولادكم بغض اليهود، علموا أولادكم بغض اليهود، لأني والله أعلم من الشباب ومن الأطفال ومن البالغين من يعظم اليهود. وأنا أقولها وأنا مسؤول عنها، والله الذي لا إله غيره، لو نظرنا إلى شبابنا إلى أطفالنا، من قدوتهم؟ من الذين يقتدون بهم في الحياة؟ تجد ممثلين، أليس كذلك؟ ممثلين أجانب، ممثلين أمريكان، لا ليسوا أمريكان بل يهود، يهود والله. الأبطال الخارقين الذين يتسلى بهم أطفالنا ونحن نائمون أو منشغلون عنهم، هؤلاء الأبطال والله 90% منهم من اليهود. تخيل لما ابنك يبقى بيعظم يهودي، بيعظم لاعب كرة يهودي، بيعظم ممثل يهودي. نعلموا أولادكم يا إخواني، علموا أولادكم أن هؤلاء تجرأوا على الله، تمردوا على الله، سبوا الله، قتلوا أنبياء الله. علموهم ذلك، علموهم، لأن هذه عقيدة. الله سبحانه وتعالى تعبدنا 17 مرة على الأقل في اليوم والليلة أن نقول غير المغضوب عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم اليهود، المغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى. أعلنها النبي صلى الله عليه وسلم، عقيدة الولاء والبراء، 17 مرة على الأقل في اليوم تتعوذ من طريقهم، عقيدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يبقى أول فائدة نخرج بها نجدد هذه العقيدة، نجدد بغض اليهود والذين أشركوا في قلوبنا، نجدد هذه العقيدة، عقيدة الولاء والبراء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرفا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد الحسن والثناء الجميل. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أما بعد، فلازلنا مع دروس من الأزمة. كما بينا لا يجب أن يمر بالمسلم حدث إلا ويسقطه على كتاب الله، ينظر ماذا يريد الله سبحانه وتعالى منه من خلال الآيات والسور، من خلال الأحاديث الصحيحة، ننظر ماذا نعتقد بعد كل حدث وبعد كل أزمة تمر بالأمة. وأول ما خرجنا به من الدروس، اليهود هم اليهود، اليهود هم أعداؤنا. لتجدن أشد الناس عداوة لمن؟ للذين آمنوا، اليهود والذين أشركوا. أشد الناس عداوة للمؤمنين هم اليهود، هذا بنص القرآن، وعداوتهم لا تنفك عنا أبدا حتى قيام الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، حتى يقاتل المؤمنون اليهود، لا تقوم الساعة إلا أن يحدث ذلك، قتال بين المؤمنين واليهود، وينصر الله سبحانه وتعالى فيه المؤمنين. الفائدة الثانية التي نخرج بها من هذه الأزمة: لا تحسبوه شرا لكم، لا تحسبوه شرا أبدا. أي أمر يمر بالمؤمن الذي يستقيم على مراد الله سبحانه وتعالى فهو خير له، وحتى إن كان مؤمنا ولا يستقيم على أمر الله فلعل الأزمة تكون دافعا له للاستقامة على أمر الله، فيكون ذلك خيرا له أيضا. ولو نظرت أيضا إلى السيرة وإلى كتاب الله سبحانه وتعالى معلقا على أحداث السيرة هذه لوجدت من ذلك أمثلة عديدة. مثال ضربنا من شوية، مثال صلح الحديبية، رأينا غضب عمر بن الخطاب، وهو والله ابتلاء شديد أن يخرج المؤمنون ليعتمروا لبيت الله الحرام، لمكانهم، لهذه البلدة التي أخرجوا منها عنوة، التي أخرجوا منها كما قلت لا لشيء إلا لأنهم قالوا ربنا الله، ومع ذلك يمنع عنها، ومع ذلك يصالح بشروط جائرة أو في ظاهرها على الأقل شروط جائرة: اللي يسلم من الكفار من قريش يعيده النبي صلى الله عليه وسلم، يرده لا يأخذه إلى المدينة، والذي يكفر أو يرتد من المؤمنين لا تعيده قريش ولا يدخل في هذا العام بل يعود في العام القادم، حمية كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية. هذا هو الفارق بين الكافر وبين المؤمن. الكافر حميته قومية جاهلية، نغضب لمن قتلوا لأنهم عرب، نغضب لغزة لأنها عربية، هذه هي الجاهلية. إنما نحن نغضب لله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله سبحانه وتعالى بعدها: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. العبرة يا إخواني ليست بالحماسة الزائفة وليست بالعنترية الكاذبة، إنما العبرة بالاعتقاد الصحيح والتنفيذ الذي هو على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في هذا الموقف في صلح الحديبية موقف عجيب جدا، ظاهر الأمر خطير، فيه مذلة، فيه دنية كما قال عمر: لمن أرضى الدنية في ديننا. لكن حقيقة الأمر كما قال الله سبحانه وتعالى أنه كان فتحا. في أول السورة قال الله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. جمهور المفسرين، وهو القول الراجح، أن الفتح المبين هو صلح الحديبية. ليس الفتح المبين هو فتح مكة، إنما الفتح المبين هو صلح الحديبية. مع أنه محزن، مع أن المسلمين خرجوا ليعتمروا ومع ذلك ردوهم، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، خرجوا ليعتمروا وردوا. تخيل نفسك مكانه، تخيل نفسك، أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا زيارة بيته الحرام، وأن يرزقنا زيارة مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا صلاة في الأقصى قبل الممات. لو تخيلت نفسك وأنت خارج لبيت الله الحرام وعلى مشارف البيت وأنت محرم معتمر، تأتي بالأضحية وبالهدي لتفديه لتقدمه لله سبحانه وتعالى قربانا، وفجأة ترد، لا تدخل بيت الله الحرام، ترد عن بيت الله وأنت ذو قوة وأنت ذو جلد. الصحابة يا إخواني لم يكونوا ضعفاء في هذا الوقت، عمر بن الخطاب يتكلم من منطلق قوة، كانوا 1500 ويريدون الدخول ويريدون الحرب ويستعدون لها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الصلح بايعهم على الموت حينما بلغهم خبر أن عثمان بن عفان قد قتل رضي الله تعالى عنه، ولم يكن قد قتل وإنما حبسته قريش، بلغهم أن عثمان قتل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشجرة البيعة المشهورة وقال من يبايع، فجاء الصحابة 1500 صحابي يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا في شأنهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة على ما يبايعون. سألوا سالم بن الأكوع في صحيح البخاري على ما بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بايعنا رسول الله على الموت. نحن الآن مستعدون للموت، يقولون ذلك، ندخل نطوف بالبيت ونعتمر ومستعدون للموت يا رسول الله. وفي رواية جابر بن عبد الله قال بايعنا رسول الله ألا نفر، ألا نفر من أمام المشركين وألا نرجع. لما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم بعد قتل عثمان أو بعد خبر قتل عثمان قال والله لا ننفك حتى ننجزهم، أي حتى نقاتلهم، وإذا بهم يستعدون لذلك. وفجأة يتصالح معهم النبي صلى الله عليه وسلم، يتصالح النبي صلى الله عليه وسلم مع من استعددنا لقتالهم، نعم، لكن أي نوع من أنواع الصلح؟ صلح في ظاهره فيه دنية، ومع ذلك أخبر الله جل وعلا أنه فتح مبين، فتح، لأنه ليس بالقتال فقط ينتصر المؤمنون، ليس بالقتال فقط ينتصر المسلمون، إنما ينتصر النصر الأعظم بالدعوة إلى الله جل وعلا. وهذا الفتح كما قال المفسرون فتح دعوي، فتح دعوي، لأن في فترة صلح الحديبية إخواني حتى فتح مكة في عامين اثنين دخل في الإسلام عشرات أضعاف من دخلوا فيه منذ بدء البعثة، جاءوا إلى مكة 10,000 في عام الفتح غير من تركوه في المدينة. إذن يا إخواني المسألة لا تكون دائما بمظهرها، لعل ما أصاب هذه السفن التي ضربها اليهود وقتلوا منها لعله يكون خيرا، بل هو خير إن شاء الله، لعله يشحذ همم المسلمين، لعله يجعل المسلمين يعودوا لدينهم، لعله يجعل المسلمين يشتد على أعداء الله كما قال الله سبحانه وتعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم. لا نعرف، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هذه فائدة مهمة يا إخواني يجب أن نعلمها جيدا، أن الأمر لا يكون دائما كحال الظاهر، لا تحكم على الأمر بظاهره. انظر مثلا إلى فائدة قد رأيناها والله، تلك البلدة التي كانت علمانية قحة، التي كانت تصدر العلمانية إلى بلادنا، التي كانت تكاد أن تحرم الأذان باللغة العربية، التي كانت أن تحرم التسمي بالأسماء الإسلامية وأسماء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، تركيا، كيف هو حالها الآن؟ كيف هو حالها وهم الآن يصدعون بالشعارات الإسلامية ويصدعون بنصرة البلاد الإسلامية ويدافعون عن الإسلام؟ أليس ذلك خير؟ ألا يمكن أن يكون ذلك من حكمة الله سبحانه وتعالى إذا هذه الأزمة؟ أن يكون حكمة الله سبحانه وتعالى إذا مقتل هؤلاء الأتراك أن تحرك المعاني الإسلامية في قلوب الأتراك، لأنهم سيسألوا لماذا قتل هؤلاء، لماذا قتلوا؟ لأنهم حاولوا أن ينصروا إخوانهم، لأن المؤمنين كالجسد الواحد يشد بعضه بعضا، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. في اجتماع مجلس الدول العربية الماضي في جامعة الدول العربية كان هناك مندوب عن تركيا، وتركيا ليست عربية، تناسوا الأعراق وتناسوا الجاهليات والعصبيات والنعرات وعاد الإسلام. قد يكون ذلك طريق إليه، هذا خير والله يا إخواني. لذلك لما نضرب مثلا بصلح الحديبية نرى الأمر برمته يظهر أنه شر، حينما رد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل أبو جندل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، وإذا بسهيل بن عمرو والده عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد عاهدتني، رد إلي ولدي، ما تاخدوش معك أول ما طب لسه ده لسه العهد ما نشفش، ده لسه الوثيقة بتكتب، لكن مع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول الناس أن محمدا ينقض عهوده. ويرجع أبو جندل والصحابة ينظرون إليه وهو يناديهم: أتردونني إليهم يفتنونني عن ديني؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم رسالة إلى كل مستضعف، إلى أهل غزة، إلى كل من تجبر عليهم أعداء الله. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: سيجعل لك الله جل وعلا فرجا ومخرجا. وقد كان جعل الله سبحانه وتعالى له فرجا ومخرجا من خلال شروط هذا الصلح. فبعد أن رد النبي صلى الله عليه وسلم أبو جندل وأبو بصير لم يرجعوا إلى الكفار، بل عسكروا ما بين مكة والمدينة وأغاروا على قوافل المشركين حتى عاد المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجأروا إليه أن يبحوا هذا البند من هذا الصلح، لكي يرجع أو ترجع هذه العصبة المؤمنة إلى ديار الإسلام. إذن يا إخواني، هذا درس عظيم يجب أن نخرج به، أن الفتح قد يأتي من حيث لا تعلم ومن حيث لا تحتسب. المهم، وهذا هو ما أختم به هذا اللقاء، المهم أن نبذل الأسباب الموصلة للفتح، أن نكون ممن يستحقون أن يتنزل عليهم الفتح. شوف ربنا قال إيه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. ما في قلبك؟ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فتح، متى جاء الفتح؟ لما علم الله ما في قلوبهم. وما الذي في قلوبنا الآن؟ هذا هو السؤال. لقاء الماضي الشهر اللي فات تكلمنا عن عبادة قلبية، الذل لله والسكينة لله سبحانه وتعالى. من منا طبقها؟ من منا ذل بالليل لله سبحانه وتعالى واستكان لله وتمسكن بين يدي ربه فعلم ما في قلوبهم؟ يا إخواني، الفتح قادم لا محالة، هذا أمر وعد الله جل وعلا به. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم. لكن السؤال هو: هل نحن نستحق أن يفتح الله سبحانه وتعالى لنا؟ هل نحن من الجيل الذي سينصره الله سبحانه وتعالى على اليهود؟ هذا الجيل في سورة الفتح وفي كل سور القرآن ذكر الله له صفات. لا يتسع المقام لأن نذكر كل الصفات، لكن أكتفي فقط بآخر آية في السورة التي سماها الله بسورة الفتح. أسأل الله جل وعلا أن يفتح للأمة فتحا مبينا. هذا الفتح ختمه الله جل وعلا فقال: محمد رسول الله والذين معه. المعية، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الصفة الأولى التي ذكرها الله سبحانه وتعالى للجيل الذي فتح الله له، فتح له الله جل وعلا الدنيا كلها ووعده المغانم الكثيرة وغفر الله لهم وأدخلهم جنات ورضي عنهم. أول صفة: محمد رسول الله والذين معه، مع النبي صلى الله عليه وسلم. يطرحنا مع النبي ولا لا؟ يا ترى احنا فين من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ محمد والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. العزة، صفة العزة على أعداء الله، أشداء على الكفار. للأسف الآن العكس هو الصحيح إلا من رحم الله. نحن الآن أشداء بعضنا على بعض، رحماء على الكفار إلا من رحم الله جل وعلا. نعم، انظر الآن إلى حال المسلمين بعضهم مع بعض، انظر إلى الأحقاد والضغائن والمشاكل التي تستشري في شوارعنا وفي بيوتات المسلمين وفي عائلات المسلمين، تجد شدة بعضنا على بعض، مع أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن صفات الجيل الذي يفتح الله عليه أشداء على من؟ على إخوانهم؟ أبدا، بل أذل على المؤمنين، أشداء على الكفار رحماء بينهم. تراهم ركعا سجدا، تراهم فعل مضارع للاستمرار على طول في عبادة، ركعا صيغة مبالغة عن الخضوع والركوع لله، سجدا صيغة مبالغة عن كثرة السجود. قوم عباد، قوم إذا مدوا جزارهم غمروا محاربهم بالحزن، هؤلاء هم الذين يستحقون الفتح. ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، دائما توكلهم على الله ورغبتهم لله سبحانه وتعالى. سيماهم في وجوههم وجوه منيرة من أثر السجود، وجوه عليها سمت الدين، عليها سمت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عليها أثر السجود. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ليعلم يهود أن ذلك هو مثلنا. هل هذه الصورة التي يعلمها عنا يهود في كتبهم؟ هل نحن الآن تنطبق علينا هذه الصفات؟ اليهود يعلمون عنا ذلك. موشي ديان لما قال له أحد أحد المسلمين: إنا سننتصر عليكم. قال: لستم أنتم، ليس هذا الجيل، وليست هذه الصفات. أسأل الله جل وعلا أن يصلحنا لنكون أهلا لفتحه. قال: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع، زرع له جذور، له قوة في الأرض، ليس كشجرة خبيثة، ليس كشجرة اجتثت من فوق الأرض، إنما زرع له أصل، له جذر. وقال العلماء: الزرع هو محمد صلى الله عليه وسلم، مثل لمحمد. أخرج شطأه، الشطأ هو الفروع، والفروع هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. زرع مرتبط بفروعه، قيمة التربية والتواصل مع أهل العلم، زرع وشطأ، شجرة وفروع. كزرع أخرج شطأه فآزره، المؤازرة والتعاون بين المؤمنين، ليست عصبيات وليست حدودا جغرافية هي ما يفصلنا، بل تعاون وتآزر. فعززنا بثالث، تعزيز بين المؤمنين. فآزره فاستغلظ، قوي المؤمنون بتآزرهم، قوي المؤمنون بتعاونهم، فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هل نحن الآن نستحق أن ينطبق علينا هذا الوصف؟ هل نغيظ الآن الكفار؟ هل نغيظ القرآن كفار بتقدمنا، بنجاحنا في الدنيا؟ إسرائيل وحدها يا إخواني سجلت في العام الماضي 160 براءة اختراع، قوم تعدادهم لا يزيد عن 4 ملايين، والعرب جميعا، لا أقول المسلمين جميعا، سيبك من المليار، خلينا في العرب، ولا نقول ذلك قومية، إنما لكي ندلل على ما قيمته، 350 مليون عربي لم يخترعوا إلا 70 اختراعا، ودولة واحدة، دولة واحدة لقيطة ليس لها تاريخ وتتقدم هذا التقدم. هل نحن بذلك نغيظ الكفار؟ هل نغيظ الكفار بالتزامنا بديننا، بالتزامنا بشرع ربنا، بالتزامنا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا كريما. إذن يا إخواني، كذلك نموذجا في سورة واحدة، ولو تدبرتم في كتاب الله لوجدتم نماذج وصفات لمن يستحق أن يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. نخرج يا إخواني من هذا اللقاء بهذه الدروس الثلاثة، كلهم يهود، واليهود هم اليهود، لا يتغيرون ولا ينفكون عن الخيانة. ونخرج أيضا بلا تحسبوه شرا لكم، ونخرج بأن نستحق الفتح، وأن نكون أهل لأن يفتح الله سبحانه وتعالى على يدينا. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم عليك باليهود المجرمين ومن عاونهم، اللهم عليك باليهود المجرمين ومن والاهم. اللهم أرنا فيهم أياما نحسات سود كأيام عاد وثمود. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين بعز الإسلام وعز الموحدين. اللهم انصرنا على أعدائنا، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم فك الحصار عن إخواننا في غزة، اللهم فك الحصار عن إخواننا في غزة، اللهم أطعم جياعهم واشف مريضهم واحمل حفاتهم وثبت أقدامهم يا رب العالمين. اللهم ثبتهم أمام عدونا وعدوهم، اللهم ثبتهم أمام عدونا وعدوهم. اللهم اهد شباب المسلمين، واهد رجال المسلمين، واهد نساء المسلمين. اللهم إنا نسألك فتحا مبينا، اللهم افتح بيننا وبينهم بالحق، اللهم افتح بيننا وبينهم بالحق، وأنت خير الفاتحين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.